العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى حصاد المساء الإخباري في عناوينه الرئيسة تتابعون: روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول أن اغتيال العالم النووي فخر زادة تم بأسلحة إلكترونية موجهة بالأقمار الصناعية. والحشد الشعبي في العراق يحبط مخطط لداعش لاستهداف المدنيين في صلاح الدين. هذه العناوين وأسواها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث أعلن الرئيس حسن روحاني فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق حلمه بتصفية صادرات النفط الإيرانية، مؤكدا قدرة البلاد على زيادة إنتاج النفط سريعا وإيصاله إلى المستوى الطبيعي للصادرات. وقال الرئيس روحاني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية خلقت العديد من العقبات أمام صادرات البلاد، إلا أن حلم ترامب بتصفير صادرات إيران النفطية لم يتحقق في أي وقت من الأوقات. يذكر أنه وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية للحكومة، ستتخذ وزارة النفط الإيرانية جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الموارد ومعدات الصناعة النفطية للإنتاج والبيع المتناسب مع الطاقات المتاحة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. أكد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي بأن الجمهورية الإسلامية القوية هي التي ترغم الأعداء على التراجع، معتبرا أنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا من حيث النزعة الاستكبارية. وشدد رئيس السلطة القضائية على أن من الخطأ تماما التعويل على التفاوض مع أمريكا، ومن الخطأ أيضا التصور بأن هناك أمريكا جيدة وأمريكا سيئة، فالجمهوريون والديمقراطيون سواء من حيث الظلم والنزعة الاستكبارية. أعلن النائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميل علي فدوي أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزاده جرى من خلال التحكم بإطلاق النار عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في موقع تنفيذ الجريمة. وأوضح فدوي أن تفجير شاحنة من نوع نيسان قبل الاغتيال كان هدفه اختراق فريق الحماية الأمنية الخاص بالشهيد فخريزاده، وأضاف أنه جرى زرع كاميرا متطورة في الموقع، كما أن الإرهابيين استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية. وتابع فدوي قائلا أن 13 رصاصة أطلقت على رأس العالم الشهيد دون أن تصيب زوجته التي كانت على بعد 25 سنتيمترا منه. أكد قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميل علي رضا صباحي فرد أن قواته مجهزة بأحدث الأنظمة الرادارية والصاروخية وقادرة على رصد العدو خارج الحدود. وقال العميد صباحي فرد أن قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الأربعة الماضية إنجازات ملحوظة، وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الأكبر في المنطقة، مؤكدا امتلاك إيران القدرة على القيام برد حاسم على أي اعتداء. وأكد ضرورة ضمان أمن الخليج الفارسي بواسطة الدول الإقليمية دون تدخل أجنبي، معتبرا التحالفات الاستعراضية وتواجد إسرائيل بالمنطقة مثيرا للتوتر ومصدرا للفوضى. وإلى العراق، أحبطت قوات الحشد الشعبي مخططا لإرهابي داعش كانوا ينوون مهاجمة منطقة المزارع بمحافظة صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم لقريطي أن تحركات العناصر داعش رصدت قرب منطقة تل الذهب بعد منتصف الليلة الماضية، فجرى التنسيق الدقيق بين العمليات المشتركة واللواء 41 للحشد وقيادة عملية سامراء لتحديد الأهداف، حيث تم ضربها بدقة عالية. وأضاف أن قوات الحشد تحركت في المنطقة وعثرت على العديد من الأنفاق والمواقع المدمرة لداعش، كما عثرت على جثث الإرهابيين ومن بينهم قادة يشغلون مناصب في التنظيم الإرهابي. حول آخر التطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفشل الحشد الشعبي العراقي عملية إرهابية كبيرة كادت دواعش القيام بها وقتل المدنيين وإلقاء مسؤوليتها على الحشد الشعبي للإساءة إلى سمعته، وكشفت هيئة الحشد اليوم الأحد عن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في سامراء، وأسفرت عن قتل عدد من قيادات داعش الوهابي وتدمير أنفاقا لهم، مبينا أن الدواعش كانوا يخططون لمهاجمة إحدى مناطق صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال معاون أمر اللواء 41 بالحشد قاسم القريطي أن تجمع الدواعش كان للتحرك واستهداف المدنيين في منطقة المزاريع، ومن ثم اتهام الحشد الشعبي بذلك، مضيفا أنه تم تحديد الأهداف ضمن منطقة السعلو والقريبة من تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء، وقصف الأهداف بدقة عالية وقتل المجموعة الإرهابية بالكامل وبينهم قادة يشغلون مناصب مهمة بالعصابة الوهابية. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 52 شخصا في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد من مختلف الجنسيات الأجنبية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب. إلى ذلك قتل ضابط في الجيش برتبة رائد خلال إجازته في نادي للقمار ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة ضابط كبير برتبة عميد في الجيش السابق جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أولاده جراء خلاف عائلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأضاف أن الضابط بحال حرجة ويرقد في مستشفى معقوبة لغرض العلاج. سياسيا، تتواصل تظاهرات المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم وصرف رواتبهم أو تعيينهم لإيجاد فرص عمل، ولكن هذه المرة في السليمانية شمال العراق والتي شهدت بعض أعمال العنف. وحاولت الأحزاب الثلاثة الرئيسة في السليمانية وأربيل اليوم الأحد تقليل خلافاتها وتوحيد مواقفها بشأن مناقشتها لموضوع الموازنة مع بغداد، وانتهى اجتماعهم في السليمانية اليوم إلى الاتفاق على عقد اجتماع في أربيل الثلاثاء القادم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
انتقد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرئيسون المملكة السعودية ووصفها بمملكة الظلمات، داعيا المسلمين إلى الدعاء لخلاص الدعاة والعلماء المعتقلين من سجون آل سعود. جاء ذلك في بيان للرئيسون بعد الأنباء التي تواردت عن فقدان الداعية السعودية سلمان العودة المعتقل منذ سنوات نصف سمعه وبصره داخل سجنه الانفرادي. وأضاف الرئيسون في بيانه أن ما يجري في مملكة آل سعود من تجبر ووحشية يخجل منه قدماء الفراعنة. إلى ذلك، سخرت عائلة المعتقلة والناشطة السعودية لجين الهذلول من تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التي قال فيها إن لجين متهمة بالاتصال بدول غير صديقة وتقديم معلومات سرية، مشيرا إلى عدم اهتمام المملكة بالضغط الدولي فيما يتصل بهذه القضايا. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
ردود فعل منددة بتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التي اتهم فيها الناشط لجين الهذلول المعتقل منذ 900 يوم بالاتصال بدول غير صديقة وتقديم معلومات سرية لها، مشيرا إلى عدم اهتمام بلاده بالضغط الدولي فيما يتعلق بهذه القضايا. لينا شقيقة الهذلول كذبت مزاعم بن فرحان بالقول إن الاتهامات بحق لجين لم تذكر أي اتصال مع دول غير صديقة، وهم أشاروا بوضوح إلى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا، كما أكدت أن الاتهامات لم تذكر أي شيء يتعلق بمعلومات سرية بل تتعلق بنشاطها عن وضع حقوق الإنسان في المملكة في مؤتمرات دولية ومع منظمات حقوقية. وكانت السلطات السعودية قد أحالت لجين الهذلول على المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك في محاولة لقطع الطريق عن أي مساع أو تحرك قانوني للإفراج عنها. منظمة العفو الدولية اعتبرت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب أداة بيد النظام لإسكات المعارضة والإساءة للشخصيات السياسية وللناشطين لإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة وبعد محاكمة معيبة بشكل خطير. ووصفت ممثلة المنظمة في الشرق الأوسط للمعلوف ادعاءات السعودية بالإصلاح في مجال حقوق الإنسان بالمهزلة. 7 سفراء أوروبيون انتقدوا بشدة استمرار السعودية باحتجاز ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق الإنسان، في مقدمتهم لجين الهذلول التي أحيلت قضيتها على محكمة خاصة بتهم الإرهاب. وأكد سفراء حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وغيرها من الدول انضمامهم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وهيئات المعاهدات في إعادة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم الناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية. وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف قد دعا المملكة إلى الإفراج الفوري عن الهذلول، كاشفا عن تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة لأكثر من عامين أثناء احتجازها.
ونتابع في الحصاد بعد قليل. استمرار المعارك في جنوب اليمن بين القوات المدعومة السعودية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتية. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة. وتراجع ملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا في إيران بعد فرض قيود من قبل الحكومة. أجدد الترحيب بكم. قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن الاستهداف المتكرر للمطار يهدف إلى تعطيله وإخراجه عن جاهزيته وإيهام العالم بأنه غير جاهز كي لا تلقى المطالبات بفتحه أي استجابة. واعتبر الشايف أن استخدام الأمم المتحدة لمطار صنعاء حصرا يسبب إحراجا للسلطات الأمنية وأهالي المرضى الذين هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج، مطالبا بموقف أممي واضح بخصوص إغلاق المطار أمام الرحلات الإنسانية على الأقل. وأكد أن الخسائر المادية الناتجة عن إغلاق مطار صنعاء واستهدافه كبيرة جدا، وأن جريمة الحظر فاقمت الإنسانية. أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك بين قوات عبد الرب منصور هادي المدعومة من السعودية وأخرى تابعة المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في منطقة بل في محافظة أبيان جنوبي اليمن، ما دفع بالمجلس الانتقالي إلى إرسال تعزيزات فورية للمنطقة.
تشتد المعارك في جنوب اليمن من جديد بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وقوات الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية. معارك أطلقت رصاصة الرحمة على ما يسمى باتفاق الرياض التي أبرمته السعودية بين أتباعها ومرتزقتها في الجنوب بعدما قدمت إغراءات اقتصادية للجانبين. وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات المستمرة منذ يومين تجددت في محافظة أبين وأسفرت عن مقتل علي قاسم شريب القاضي، وهو أحد كبار القادة العسكريين لدى قوات مجلس الانتقالي مع اثنين من مرافقيه خلال محاولتهم صد الهجوم. وأضافت المصادر أن قوات هادي حققت تقدما بعد سيطرتها على السلسلة الجبلية المطلة على مدينة الدرجاج قرب جحار، ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات عسكرية إلى أبين بعد مقتل عدد من قياداته الميدانية. وبدأت المعارك بعد اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لقوات هادي بالتقدم إلى عدن لفرض أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض والعمل على إيجاد اتفاق جديد.
الشرعية الإخوانجية راهنت على أن تحسم الأمر عسكريا وأن تتقدم إلى عدن فيكون هناك أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض برمته كاملا بعد اليأس من أن يحدث فرقا في الأرض وعلى الواقع. تم تسريب مثل هذا للضغط على المجلس الانتقالي بقبول اتفاق شبه جديد.
ويشهد جنوب اليمن اشتداد الصراعات السياسية والأمنية وتبادل الاتهامات بين ما يسمى بحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أشهر في لحج وشبوة، وذلك للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناطق الجنوبية بالنيابة عن رعاتهم في الرياض وأبوظبي في ظل التغيير الذي سيطال أبرز داعميهم في البيت الأبيض. لن يقتصر المشهد على الاقتتال والاختلافات السياسية في الجنوب، حيث يعاني الناس من أزمات اقتصادية وإنسانية عديدة. إلى جانب ذلك تزداد الأوضاع تعقيدا في ظل انتشار الفوضى الأمنية.
كشفت الإمارات اليوم الأحد عن أول هجوم تعرضت له بعد إعلان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وقال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات محمد حمد الكويتي إن الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب، مؤكدا أن التطبيع جعل الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين. وتبع الكويت أن القطاع المالي مستهدف دون ذكر تفاصيل، معتبرا أن الهجمات الإلكترونية بالإمارات زادت بشكل كبير، وزعم أن كثيرا من تلك الهجمات في المنطقة مصدرها إيران. أظهرت النتائج الرسمية النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتية التي أعلنت اليوم دخول 31 وجها جديدا للبرلمان في وقت قبل أمير البلاد استقالة الحكومة في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية. وعززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة صفاء الهاشم مقعدها فيه. وقال بيان صادر عن الديوان الأميري أن أمير الكويت قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. حول نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي نتوقف والتقرير التالي.
في إجراء روتيني بعد انتخابات برلمانية شهدتها الكويت، وافق أمير الكويت نواف الأحمد الصباح على استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، طالبا من الحكومة المستقلة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. وفي وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين تمثل تحديا للعلاقة العاصفة أحيانا بين الحكومة والبرلمان، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 50 مقعدا. وحسب النتائج فإنها كشفت عن تغيير كبير في المعادلات السياسية الداخلية، حيث أظهرت النتائج تغيير تركيبة المجلس بنسبة 60%، وغلبت وجوها جديدة على معظم الدوائر، ولم يفز سوى 19 نائبا من البرلمان السابق، فيما عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات بفوز 24 نائبا محسوبا عليها. النتائج أشارت إلى أن المجلس القادم سوف يكون خاليا من الوجود النسائي بعد أن فقدت النائبة الوحيدة في المجلس السابق صفاء الهاشم مقعدها، وأخفق التجمع الإسلامي السلفي الموالي للحكومة للمرة الثانية في إيصال أي من مرشحيه للبرلمان. وفي المقابل نجح سلفيون آخرون معارضون للحكومة في اقتناس مقاعد، واحتفظت الحركة الدستورية الإسلامية بمقاعدها الثلاثة، كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة مع تغيير في الوجوه. وبشكل عام فقد تم انتخاب 30 عضوا في المجلس دون سن 45، ما قد يشكل مؤشرا للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات. وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد البرلمان، فيما ينتقد البعض بأن المجلس السابق عطل إصلاحا استثماريا واقتصاديا وماليا في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية. وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات تشريعية تم تنظيمها في الكويت منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 من أيلول سبتمبر الماضي.
توقف الضخ من محطة مياه علوك بريف رأس العين في الحسكة السورية وأصبحت خارج الخدمة بعد تشغيلها نهاية الأسبوع الماضي. وعزى مسؤولون سوريون سبب توقف محطة مياه علوك إلى استمرار التعديات على خط التيار الكهربائي من قبل الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا أن القوات التركية ومرتزقتها جددوا قصفهم بقذائف المدفعية على القرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين، ما أدى إلى وقوع دمار في عدد من المنازل والبنى التحتية. أعلن وزير الداخلية الفرنسية اعتقال نحو 100 شخص خلال الاحتجاجات على مشروع قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة. وأضاف جيرالد دارمانان إصابة 70 من عناصر الأمن في الاشتباك مع المتظاهرين في باريس وباقي المدن الفرنسية يوم أمس. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء فرنسا للمطالبة بتغيير بنود من مشروع قانون الأمن الشامل، والتي تقضي بتغريم وسجن كل من ينشر صورا واضحة لعناصر الأمن أو يفشي هويتهم عبر الإنترنت، فيما اعتبرها المحتجون تطاولا على حرية الصحافة والتعبير والتجمع. استنفت في بروكسل مفاوضات بريكست بعد فشل تحقيق اختراق، في حين يسابق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الوقت لتجنب خروج الأخيرة من دون اتفاق تجاري. وتشهد محادثات اللحظة الأخيرة التي باتت حرجة مع اقتراب نهاية الشهر الحالي لجهة التوصل لاتفاق سيكون ضروريا لتجنب أي اضطرابات عميقة لاقتصادات الجانبين المتضررة أساسا جراء وباء كورونا وخصوصا بريطانيا، بموازاة اختلافات أساسية وعميقة بين الجانبين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تسابق بروكسل ولندن الوقت لتجنب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق تجاري يحكم مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من بريكسيت، وتتجه الأنظار إلى بروكسل حيث تشهد محادثات اللحظة الأخيرة التي باتت حرجة مع اقتراب نهاية الشهر الحالي لجهد توصل الاتفاق سيكون ضروريا لتجنب أي اضطرابات عميقة لاقتصادات الجانبين المتضررة أساسا جراء وباء كورونا، وخصوصا بريطانيا بموازاة اختلافات أساسية وعميقة بين الجانبين.
لقد قلنا منذ عدة أسابيع أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما، وفي مرحلة ما سيكون كذلك. أعتقد أننا ربما نكون الآن في الأيام القليلة الأخيرة من حيث القدرة على تقرير ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق، لكنني أعتقد أنه ما لم نتمكن من حل هذه الخلافات الأساسية تماما في الوقت الحالي فسنضطر إلى اتخاذ موقف في الأيام القليلة المقبلة.
والسبت أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اتصالا هاتفيا دام ساعة من الزمن في توقيت تتصاعد فيه الضغوط على الجانبين لإنجاز اتفاق تجاري قبل 31 من كانون الأول ديسمبر الحالي. داونينغ ستريت أشارت في بيان لها عقب الاتصال إنه يجب الدفع باتجاه جهود أكثر من قبل المفاوضين رغم استمرار الخلافات، حيث أعطيت التوجيهات لعقد اجتماع جديد في بروكسل. والمشكلات الرئيسية تنحصر بين الجانبين في مسائل تساوي الفرص والحكمة وصيد السمك، ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس إن كان التوصل إلى اتفاق بريكسيت لا يزال ممكنا. يذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في كانون الثاني يناير الماضي بعد نحو 4 سنوات من استفتاء على عضوية التكتل أحدث انقسامات في البلاد، لكنها بقيت ملتزمة بمعظم قواعده حتى نهاية العام، في وقت يحاول الطرفان الاتفاق على الشكل الدقيق لعلاقاتهما المستقبلية.
أعلنت الباحثة الإيرانية في مشروع إنتاج لقاح كورونا الدكتورة مينا محرز اليوم في طهران أن هذا اللقاح مشابه للقاحين الصيني والروسي، ومن المحتمل أن يكون جاهزا في الصيف المقبل. وأضافت الدكتورة مينا محرز أن التطبيقات التي أجريت على الفئران والأرانب والقردة لهذا اللقاح أثبتت نجاحها، موضحة أن عملية إنتاج اللقاح الإيراني حصلت مؤخرا على إجازة منظمة الغذاء والدواء ولجنة الأخلاقيات لدخول مرحلة التطبيقات البشرية، معربة عن الأمل في أن يتم إنتاجه بحلول نهاية شهر يوليو تموز المقبل. بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 66,847,000 شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 1.5 مليون حالة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين فيها أكثر من 14,983,420 حالة، والوفيات تجاوزت 287,820 شخصا. وجاءت الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا على التوالي بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. أعلن الجيش الصومالي مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عمليات أمنية بإقليم إشبيلية السفلى جنوب الصومال. وقال قائد قوات المشاة في الجيش الصومالي الجنرال محمد تهليل إن العملية أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا بينهم قائد ميداني، إلى جانب إصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة. ولم يصدر أي تعليق من حركة الشباب الإرهابية على هذه التصريحات. ويخوض الصومال حربا ضد هذه الحركة منذ تأسيسها قبل 16 عاما، وهي تابعة فكرية لتنظيم القاعدة، وتبنت كثيرا من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من الضحايا. وأخيرا جرح شرطي ومدني هنديان في هجوم على قوات الأمن في سرينغار بالشطر الهندي من أقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. وأغلقت قوات الأمن الهندية منطقة الهجوم الذي وصفته بالسلطات بالإرهابي بحثا عن المنفذين، فيما نقل الجريحان إلى المستشفى. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصار، والتذكير بعناوينه الرئيسة. روحا يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول أن اغتيال فخري زاد تم بأسلحة إلكترونية موجهة بالأقمار الصناعية. والحشد الشعبي في العراق يحبط مخططا لداعش لاستهداف المدنيين في صلاح الدين. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائنا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الغني لنتعرف في هذه الحلقة على عالم آخر من أعلام الأدب الإيراني، وهو الشاعر الفيلسوف الإيراني الشهير ناصر خسرو، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة المصادف للقرن الحادي عشر للميلاد، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. من نتحدث عنه هو الحكيم أبو معين ناصر ابن خسرو ابن حارث القبادياني البلخي، الملقب بحجة، وهو من أشهر الشعراء والمفكرين في إيران في القرن الخامس للهجرة، أي الحادي عشر للميلاد. ولد في شهر ذي القعدة عام 394 للهجرة، عام 1003 للميلاد، في قباديان التابعة لبلخ، وهي إحدى مناطق خراسان الكبرى. ذكر اسمه واسم أبيه في أشعاره أكثر من مرة، وذكر لقبه حجة وحجة ديار خراسان في أبيات عديدة، وهذا اللقب أعطاه إياه الخليفة الفاطمي، وهو في الحقيقة عنوانه ومنصبه الديني بين الإسماعيليين.
في بداية كتاب سفرنامة لقب ناصر خسرو نفسه بالقبادياني المروزي، وهذا الأمر دعا بعض المؤرخين أن يعدوه من أهالي قباديان في مرو، ويرى الباحثون في مؤلفاته أن نسبته إلى مرو التي ذكرها في بداية سفرنامة أو كتاب الترحال إنما جاءت بسبب إقامته في مرو، حيث أن ناصر خسرو اشتغل هناك في الديوان وكان له في مرو دار. وفي أبياته أشار ناصر خسرو إلى بلخ بصفتها وطنه ومدينته ودياره، وكان له فيها أرض وحقل وأسرة، ولهذا كان يذكرها في بعض أبياته بكل حسرة وألم.
بالرجوع إلى ما جاء في كتب ناصر خسرو، يمكننا أن نستنتج أنه من أسرة اشتهرت بالفضل والأدب، عمل لدى الحكومة في الديوان الحكومي، وعاش حياة متقلبة، اشتغل منذ طفولته في كسب علوم زمانه، وبسبب حدة ذكائه وطموحه للبحث فقد درس علوما كالفلسفة، علوم النجوم، الكون، الطب، وعلم المعادن، الهندسة الإقليدية، العلوم الدينية، الرسم، الخطابة، والأدب. يقول حول ذلك: كلما سمعت بنوع من العلوم هرعت إلى الأخذ والاستزادة منه.
بالإضافة إلى اكتساب العلوم المختلفة أعزائي الأفاضل، فإنه اشتغل في مصر فترة بتدريس علوم الحساب والجبر والهندسة، وبالإضافة إلى اللغة الفارسية فإنه كان يجيد اللغة العربية، وهذا الأمر بدا واضحا في أشعاره. وفي فترة شبابه عرضت لناصر خسرو أسئلة حول ما يختص بالخلقة والأمور الدينية، فاتجه إلى دراسة المذاهب والأديان المختلفة وتحمل في هذا السبيل مشاق وصعابا جمة، ولم يكتفي بدراسة المذاهب الإسلامية لوحدها، بل درس الأديان الأخرى مثل التعاليم الهندوسية والمنوية واليهودية والمسيحية والزرادشتية.
مستمعينا الأفاضل، كان هذا الشاعر لم يزل يافعاً عندما أصبح متمرساً في إدارة المكاتب، وقبل بلوغه 30 من عمره سلك طريقه إلى دار الحكومة في خراسان. في ذلك الحين كانت خراسان مركز الشعراء والكتاب الذين بالإضافة إلى سعيهم لكسب الرزق كانوا يسعون وراء الجاه والمقام، وهكذا كان ناصر خسرو في بداية شبابه فقد سعى لنيل الجاه والمقام كغيره من الشعراء والكتاب، ولهذا دخل دار الحكومة في خراسان وبقي يمارس إدارة الديوان والكتابة حتى سن 43، وبلغ مناصب عالية حتى إنه وكما ذكر في سفرنامة أنه دخل بلاطات ملوك العجم وسلاطينهم كمحمود الغزنوي ومسعود الغزنوي.
لقد بلغ ناصر خسرو مناصب عليا في بلاط الغزنويين، وكان يتحكم بأعمال وأموال السلاطين ويعمل في إدارة الديوان، واشتهر بين أقربائه بلقب الأديب والأستاذ الفاضل، وكان الشاه يخاطبه بالخواجة الخطير. كان ناصر خسرو في البداية في بلخ العاصمة الشتوية للغزنويين، ونال قدرة ونفوذا وحظوة، وبعد أن سقطت المدينة بيد السلاجقة زاد نفوذه وحظوته لديهم. بعد احتلال السلاجقة لبلخ عام 432 للهجرة انتقل إلى مرو، مقر حكم أبي سليمان جغري بيك داود بن ميكائيل، ليعمل في إدارة الديوان، وبقي إلى ما قبل تحوله الذاتي الذي أدى إلى تحول جذري في حياته، بالإضافة إلى عمله ككاتب كان كغيره من شعراء عصره يمدح الملوك.
بعد انقضاء مدة من عمره وفي نفس الوقت الذي اكتسب فيه أنواع الفضائل، أمضى ناصر خسرو حياته في خدمة الأمراء واللهو واللعب وكسب المال والجاه، وشيئا فشيئا تغيرت أحواله وبدأ يبحث عن الحقيقة، ولهذا السبب دخل في جدل مع علماء زمانه الذين كان أغلبهم من أهل الظاهر، ولكن ذهنه المتوقد لم يخضع للتقليد الأعمى والقبول بالأمور على عواهنها، ولما لم يعثر على أجوبة أسئلته من مدعي العلم والحقيقة بذل جهدا جهيدا للوصول إلى الحقيقة والهدوء النفسي، وربما لأجل هذا قضى سنوات من عمره في رحلات زار فيها تركستان والسند والهند، وخالط العديد من علماء الأديان المختلفة وجادلهم.
أحبتنا الأفاضل، لازلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و ننتقل بعد الفاصل إن شاء الله لنكمل الحديث عن ناصر خسرو القبادياني.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. سعى الحكيم ناصر خسرو للبحث عن الحقيقة وبذل في هذا السبيل جهودا جمة، وانتهى ضياع وشكوك هذا الشاعر الإيراني الشاب برؤيا رآها في شهر جماد الآخرة عام 437 للهجرة، أي 1045 للميلاد، أي في سن 43. رأى في تلك الرؤيا شخصا يشير نحو القبلة يدله على الطريق الذي عليه أن يسلكه ليصل إلى الحقيقة، وهذه الرؤيا دفعته إلى الترحال لسبع سنين، ولكي يصل إلى الحقيقة انطلق ناصر خسرو قاصدا حج بيت الله الحرام مع أخيه، فكانت هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من حياته.
أعزائنا، يرى المحققون والباحثون في آثاره أن الدنيا بكل جمالها وسحرها بالنسبة لرجل في الأربعين من عمره كانت تافهة وحقيرة في نظر ناصر خسرو الذي انسلخ من كل المتعلقات. كانت الحياة في عينه مليئة بالرياء والكذب والظلم، وأصبحت كريهة ومملة بنظره. لهذا قرر البحث عن المعنويات وقصد تلك الديار التي تتمتع بكل مظاهر وبواطن المعاني، وهذا ما دفعه إلى مغادرة دياره والسفر إلى بيت الله الحرام، وبقي فيها 7 سنين أدى فيها أعمال ومناسك الحج 4 مرات، وتوجه إلى مصر وبقي فيها 3 سنين. التقى خلال هذه الفترة بالعقلاء وأصحاب النظريات وخاض معهم الجدالات حتى اهتدى أخيرا إلى حكمة أهل الباطن، وطوى مدارج متعددة في هذا السبيل، وانتمى إلى فرقة الإسماعيلية ثم عاد إلى إيران، وشرح بالتفصيل جزئيات رحلته في كتابه سفرنامة أو كتاب الترحال.
بعد عودته إلى وطنه عكف ناصر خسرو على العبادة وترك الدنيا وابتعد عن البلاط وعمل في الخفاء على الترويج لمذهب الإسماعيلية. بسبب العقائد التي تبناها ناصر خسرو انبر البعض لمخالفته، وهذا ما أدى إلى نفيه إلى بلخ. وفي هذه الفترة ولما ضاقت عليه الحياة لجأ إلى بدخشان وحاول البحث عن مخبأ له بين جبالها، فكانت تلك المنطقة الجبلية المرتفعة قلعة احتضنت هذا الشاعر الشهير، فانعزل عن العالم ونظم الأشعار في غربته ووحدته.
حيث يقول ناصر خسرو القبادياني ما مضمونه: هبي رياح الصبا من خراساني على وحيد سجينا في وادي، دون ذنب تكالب عليه أعداء من تركي وعربي وعراقي وخراساني. بقي ناصر خسرو يعاني من شظف الحياة حتى عام 481 للهجرة، والذي يصادف لعام 1088 للميلاد، حيث توفي وحيدا فريدا.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بوجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مدى الخائفين يا مدى المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
المصطلحات السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي
نعم أعزائنا الأفاضل وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات
والآن إلى مصطلح اليوم
السيادة الشعبية الدينية أيها الإخوة والأخوات في إحدى خطبه التاريخية تناول قائد الثورة الإسلامية مبدأ ومفهوم السيادة الشعبية وقال سماحته عندما نقول السيادة الشعبية الدينية هذا لا يعني أبداً تركيب مفهوم السيادة الشعبية مع مفهوم آخر أو تركيب الدين مع مفهوم آخر على الإطلاق إن مفهوم السيادة الشعبية الذي نتحدث عنه نبع من الدين الإسلام هو من أرشدنا إلى هذا الطريق ومن خلال هدي الإسلام وصلنا لنظام الجمهورية الإسلامية
وفي مجال القضايا السياسية والاجتماعية مستمعينا الأفاضل فإن التجلي الراقي لسيادة الشعب الدينية هو في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد طيلة العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإسلامية والتي تعتبر نموذجاً لا نظير له فإن الانتخابات في الجمهورية الإسلامية سواء الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية أو انتخابات مجلس الخبراء ومن خلال هذه المشاركة الواسعة بعضها أعلى من معدل المتوسط العالمي والعديد منها نسبته أعلى بكثير إنما تمثل مظهر السيادة الشعبية وتجسد السيادة الشعبية الحقيقية في البلد
لقد تحولت السيادة الشعبية إلى تيار طبيعي وعفوي لذلك فإن الناس في جميع أنحاء البلاد في جميع قراهم ومدنهم يعتبرون أن واجبهم الحضور وإدلاء أصواتهم في صناديق الانتخابات ف فيشارك 72% من الناخبين. هذا أمر مهم جدا، وهذه النسبة من المشاركة هي من النسب المرتفعة جدا في العالم.
نعم، إن هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات مستمعين الكرام هي علامة على أن السيادة الشعبية الدينية قد تكرست في البلاد، وهذا يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية قد نجح في ترسيخ هذه السيادة الشعبية، وهذا ليس بالشيء القليل. بلد كان يرضخ لقرون متمادية تحت سلطة الحكام المستبدين والديكتاتوريين يصل إلى هذه الدرجة من مشاركة الناس في الانتخابات عبر السيادة الشعبية لإيصال مرشحيهم إلى السلطة بكل وعي وحيوية.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية. إلى اللقاء.
في أمان الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية. الصبر في القرآن. الصبر في القرآن، برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار القرآن إلى جملة أمور تعين على الصبر وتهونه على النفس، منها المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا، إذ إن أقرب ما يعين الإنسان على الصبر وخاصة على النوائب والشدائد أن ينضج تصوره للحياة التي يعيش فيها ويعرفها على حقيقتها، فليست هذه الحياة جنة نعيم ولا دار خلود، وإنما هي ابتلاء وتكليف خلق الإنسان فيها ليصقل ويبتلى، وفي هذا إعداد له لاستقبال حياة الخلود في الدار الباقية. ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجأ بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقا مفروشة بالأزهار والرياحين،
فإنه إذا نزل به شيء مهما قل وضأل كان أشد ما يكون على نفسه، لأنه لم يكن يتوقع شيئا منه. والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة، حين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغيرها وأنها لا تثبت على حال، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العلي العظيم. لقد خلق الله الحياة الدنيا بشكل اختلطت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره، فهيهات أن يرى فيها لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرور لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماع لا يعقبه فراق، أو أمان لا يلحقه خوف. إن هذا ينافي طبيعة الحياة ودور الإنسان فيها، ولعل أجمل تصوير لحال الدنيا هو ما نطق به لسان رب المعارف والبيان أمير المؤمنين عليه السلام، حين طلب منه أحد الناس أن يصف له الدنيا فقال: ماذا أصف لك من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء؟ ومن جملة الأمور التي تعين على الصبر هو أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى أولا وآخرا. الله هو الذي خلقه من عدم ومنحه الحياة والحس والحركة، ووهب له السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا كان لديه صحة وقوة فهي من الله، وإن كان له مال فهو من الله، وإن كان عنده ولد فهو من الله. وصدق الله إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئا مما عنده، فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب، ولا ينبغي للمستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما من الدهر وديعته أو عاريته. وما أصدق قول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. ومن ثم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه الجملة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في دنياه وآخرته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله وأهله ملك لله عز وجل، وقد جعل عند العبد عارية. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته فكيف يفرح بموجود ويأس على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. مستمعينا، من جملة الأمور التي تعين على الصبر اليقين بحسن الجزاء عند الله، فإن مما يحث الإنسان على عمل ما ويثبته عليه ويزيده رغبة فيه وحرصا عليه أن يطمئن إلى أنه مجزأ عليه جزاء مرضيا. والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى، وذلك حين يرجعون إليه ويقفون بين يديه فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض ويمنحهم أعظم الأجر وأجزل المثوبة. ولا نجد في القرآن شيئا كبيرا جزاؤه عظيما أجره مثل الصبر، فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. وهو يبين أن الصابرين إنما يجزون أجرهم بأحسن ما عملوا فضلا من الله ونعمة، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. يصرح بأن أجر الصابرين غير معدود بعد ولا محدود بحد ولا محسوب بمقدار، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. فإذا كان هذا جزاء الصابرين عند ربهم، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكر هذه الحقيقة الكبيرة، أن مصيره إلى الله مهما طالت هذه الحياة، وأن أجره عنده تعالى لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن
إذا حكم